الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي التوحيد أصل الأصول للعلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وشفاه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ ربيح حفظه الله تعالى: العبادات قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى الذي هو ديدننا وغايتنا. إذا كان للناس شعارات فنحن ليس لنا إلا شعار الأنبياء، وإذا كان للناس دعوات فليس لنا إلا دعوة الأنبياء، وإذا كان للناس مناهج فليس لنا إلا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والقرآن أكبر شاهد، وقد ردد الله هذه الشهادات وكررها في كثير من الآيات: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول يقول لقومه هذا ويفاجئ قومه بهذه الدعوة، الدعوة إلى التوحيد ونبذ الطواغيت. وبهذه المناسبة، الطواغيت تطلق على أنواع، لكنها في خطابات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تعني إلا الأصنام والأوثان التي كان الأقوام يعبدونها من دون الله. وهذا صريح واضح في دعوة أبي الأنبياء وإمام الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي قال: واجنبني وبني.
والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا تعريف جامع. فما معنى الطواغيت؟ كل ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع. فالتجاوز في المعبود بحيث يقع شرك هذا طاغوت، والتجاوز في المتبوع حتى تقع بدعة هذا طاغوت، والتجاوز في المطاع حتى تقع معصية بالطاعة في غير أمر الله ورسوله هذا طاغوت. فكل تجاوز وقع سواء في معبود أو متبوع أو مطاع فإنه ماذا؟ فإنه طاغوت. فالطاغوت هو ما تجاوز به العبد حد. طيب، هل يلزم من الطاغوت الوصف بالطاغوت الكفر المخرج من الملة؟ الجواب لا، لا يلزم. فقد يقال طاغوتية ومع ذلك تكون بدعة أو معصية. فالحاكم الذي يحكم غير من ظل الله طاغوت، لكن لا يعني الوصف بأنه طاغوت أنه كافر خارج من الملة، من ملة الإسلام، وإنما تجاوز في حكم بغير ما أنزل الله. يبقى إذا لا يلزم من الطاغوتية الكفر الأكبر المخرج من الملة، ولا يلزم من الجاهلية الوصف بالجاهلية أيضا الكفر الأكبر المخرج من الملة. فالمعاصي من أمر الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فالمعاصي من أمر الجاهلية. نعم.
قال تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا إبراهيم عليه السلام. الدنيا مليئة بالضلالات، مليئة بالانحرافات والضلالات الاجتماعية والسياسية والقانونية.
ولكن لا شك أن كل مجال من المجالات يبتعد الناس فيه عن طاعة الله سبحانه وتعالى يكون ضلالة، والبعد كبير وكثير ومتنوع، لا تكاد تجد مجالا من المجالات، تعليم، إعلام، أي مجال مجالات، لا تكاد تجد مجال من المجالات إلا وفيه انحرافات وفيه ضلالات. زراعة الأرض هذه تجد فيها التجاوز والاعتداءات والتجاوزات في المعاملات، في المزارعة وفي التجارة بالحبوب الزراعية وغير ذلك من اتفاقيات التي تحصل فيها من أنواع الربا ما فيها، ومن أنواع الغبن والغرر والجهالة وغير ذلك فيها. ما في مجال من المجالات إلا وقد دخله المخالفات الشرعية، وعليه فإن العبد ينبغي أن يجعل أمره كله على الطاعة، على موجب الطاعة. نعم. وقبل أن يقدم على أي أمر من الأمور يتعرف على حكم الله عز وجل أولا. نعم.
قال ولكن كان يقض مضجعه ولكن كان يقض مضجعه في الدرجة الأولى هذا الفساد في العقيدة، هذا الفساد الذي يضاد التوحيد الذي جاء به الأنبياء قبل إبراهيم وبعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف عندما يأتي السياسيون في عصرنا هذا يقولون الشرك الساذج، وما يدري المساكين أنهم ينتقصون دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما يدرون أنهم يسخرون من حيث لا يشعرون من دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا كان هذا أمرا ساذجا فلماذا يبدأ به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ولماذا يفني نوح عمره 1000 سنة إلا 50 عاما في محاربة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هذه الأصنام؟ لا دعوة إلى،
يعني لو كان أن محاربة الشرك هذه دعوة لا قيمة لها، فكيف يقضي نوح عليه الصلاة والسلام حياته كلها في هذا الباب وجميع الأنبياء؟ ولماذا يرسل الله عز وجل أنبياء بهذا الأصل الأصيل طالما أن المسألة لا تستدعي؟ لكن هؤلاء عميت أبصارهم وبصائرهم فأبعدهم الله عن الصواب. دعوة التوحيد أهم دعوة، لأن الذنب الوحيد الذي إذا مات صاحبه عليه وهو مصر عليه فلا يخرج من النار هو الشرك وما والاه. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى هو الشرك إذا مات صاحبه عليه. نعم.
قال لا دعوة إلى سياسة ولا إلى قوانين،
لكن الزنا الربا كل هذه الذنوب ولو أن الإنسان زنى 1000 مرة ولو أن الإنسان قتل 1000 رجل فإننا نقول هذا تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عقبه وإن شاء عفى الله عفى عنه. أما الذي لا يدخل تحت المشيئة هو ماذا يا إخوان؟ الشرك سبحان الله. والشرك دعوة غيره معه، يعني كونك تقول مدد يا فلان هذا شرك، كونك تذبح عصفورا لغير الله سبحانه وتعالى هذا شرك. نعم. فذنب لا يغفر إذا مات العبد عليه، وألف ذنب قد يغفر إذا مات العبد عليه، أي الذنبين أولى بأن نتكلم فيه كثيرا ونحذر منه؟ الذنب الذي لا يغفر إذا مات العبد عليه، يعني الذي يعذب على زنا لو زنى كل يوم ودخل النار عذب ثم مآله إلى الجنة، لكن الذنب الذي يدخل صاحبه النار ولا يخرج منه هو الشرك وما ولا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال لا دعوة إلى سياسة ولا إلى قوانين ولا إلى اقتصاد ولا إلى اجتماع ولا إلى شيء من هذا، وإن كانت هذه من الإسلام.
نعم. لا يقال لدين في السياسة ولا السياسة في 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 في, في دين، لا، السياسة من الدين والدين أتى بالسياسة، لكن السياسة قسمان، سياسة شرعية وهي سياسة دنيا الناس بدين رب الناس، هذه تسمى سياسة شرعية، وهناك سياسة غير شرعية وهي السياسة بالآراء والقوانين الوضعية على خلاف النصوص الشرعية، هذه سياسة بدعية، هذه سياسة جائرة، هذه سياسة ظالمة. أما السياسة الشرعية القائمة على الكتاب والسنة هذا أتى به الإسلام. وهل الجهاد إلى سياسة؟ وهل الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى سياسة؟ وهل إقامة الحدود إلى سياسة؟ وهل القضاء واستفاء القاضي للبينات وكذا إلى سياسة؟ وهل إلزام الناس بالعبادات وكذا إلى سياسة؟ وهل معاقبة المنحرفين إلى سياسة؟ وهل رد أهل البدع والضلالات عمهم عليه إلى سياسة؟ كل هذا سياسة. السياسة من أوسع الأبواب في الشريعة، لكن إيه مفهوم السياسة؟ أن تقتص مفهوم السياسة إن واحد يحكم في جزئية وخلاص، لا، السياسة هي سياسة الدنيا بالدين، إذن كل شيء سياسة، كل شيء سياسة. المرأة ماشية متبرجة تحجب يا امرأة سياسة، من اللي هيملك هذا؟ ولاة الأمور. نعم. ولكن أعداء الإسلام حرصوا الأول قالوا لا دين في الحياة، الدين شيء والحياة شيء، الدين هذا صلي في مسجدك وروح واقرأ قرآن، ما لك دخل به، إذا خرجت من المسجد لا تقل قال الله قال الرسول. طيب ثم عدلوها شيئا ما فقالوا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، إنما أصل المبدأ الكفري كان لا دين في الحياة، ثم عدل وقيل لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. ولهذا قائل هذه العبارة يسأل عن مراده، من قال لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين يسأل عن مراده، فإن كان يقصد لا دين في السياسة غير الشرعية ولا سياسة غير شرعية في الدين هذا صحيح، فالدين لا علاقة له بالسياسة غير الشرعية. وإن كان يقصد أنه لا دين في السياسة الشرعية ولا سياسة شرعية في الدين هذا كلام باطل يقام الحجة عليه، فإن أبى كفر. نعم.
قال لكن هناك مجتمعات هي بأشد الحاجة إلى دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا نبدأ معهم إلا بما بدأ به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما نقول إن هذا شيء ساذج. الساذج الأبله الغبي هو الذي يقول هذا الكلام، الذي لا يدرك خطورة الشرك الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه إن الشرك لظلم عظيم، والذي قال الله فيه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، الله بعث جميع الرسل وأنزل جميع الكتب لمحاربة هذا الشرك، وتأتي الآن وتقول هذا شرك ساذج هذا، تقول مثل هذا الكلام، الله يقول عظيم وخطير وأنت تقول ساذج. ومع الأسف ناس يطبلون لهذا الكلام السخيف الساذج أهله البلهاء الأغبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكمل الناس عقولا وأرسلهم رب العالمين.
طبعا قد لا يقول الواحد من هؤلاء الثوريين اليوم الحزبيين قد لا يقول هذا الكلام، ما يقول الشرك ساذج ودعوكم من هذا، لكن ماذا يقولون؟ يقولون أين شرك القصور؟ أنتم ليلا ونهارا تتكلمون في شرك القبور، الأموات والبدو والحسين، إحنا ما عندناش غير الموضوع هذا، فين شرك القصور؟ ليه ما بتتكلموش في الحكام؟ فين أنتم من الظلمة هؤلاء؟ هل خطبتم عن منابر وقلتم قولة الحق ولم تأخذكم في الله لومة لائم؟ فين انتقادكم للفساد الموجود؟ فين كلامكم عن منابر؟ فين إنما جالست تقول لي بدوي حسين كذا نفيسة زينب ما تحلفش بغير الله. لا شك أن هذا جهل عظيم جدا 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 من ناحيتين، الناحية الأولى أن هذا الشرك الذي يهون منه هو الذي جاء الأنبياء أولا فنهوا عنه. طيب الأمر الثاني أن السنة تمنع وتأبى أن تتكلم في الحكام عن منابر، الحكام ليسوا أمامك حتى تخاطبه، إنما تكلم مع الحكام فيما بينك وبينهم، رأس الحكام انصح الحكام بالطرق التي جعلها الحكام بابا للنصيحة، إنما على المنابر وتهيج هذا التهيج السياسي دعوة الخوارج، تصعد من برك وتقول الحكم الفلاني فعل والفساد الفلاني الموجود، مثل ما كان يقول عبد الحميد كشك الخارجي على منبره كان يقول هذا الكلام قديما، ماذا استفادت الدعوة من هذا؟ فلهذا نقول هذا ليس من منهج السلف الصالح، هذا من منهج الخوارج، وهو التهييج السياسي، التهييج تهييج الناس على الحكام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم وأن إلى آخر. نعم.
قال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكمل الناس عقولا وأرسلهم رب العالمين سبحانه وتعالى وأمرهم بالبدء بهذا بمحاربة عبادة الأوثان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمرو بن عبسة أخو أبي ذر لأمه قال من أنت؟ قال نبي. قال ما معنى نبي؟ قال أرسلني الله، الحديث في صحيح مسلم، بماذا أرسلك؟ قال أرسلني بأن يعبد الله وحده وأن تخلع الأوثان. وإذا كان يوم القيامة يأتي ربنا ويقول تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيذهب أهل الأوثان مع أوثانهم ما يذهبون مع الزعماء والرؤساء الذين يعتبرون الشرك بهم هو الشرك الحضاري والشرك العظيم. ما يقول اذهب مع فلان أو مع فلان تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الأوثان يذهب مع الأوثان، ويذهب اليهود والنصارى مع العزير وعيسى. يقول اليهود من تعبدون؟ استغفر الله العظيم، قالوا نعبد العزير ابن الله. قال كذبتم، فيأمر بهم إلى النار، فيذهبون إلى النار يحطم بعضها بعضا، فيقولون اسقنا ربنا، فيجدون النار وهي يحتم بعضها بعضا، ويأتي النصارى فيقول من كنتم تعبدون؟ قالوا نعبد عيسى ابن الله، فيقال لهم كذبتم الحديث. المهم أن هذا الشرك في ميزان الله تبارك وتعالى شرك عبادة الأوثان وعبادة الأشخاص بالعبادة التي يجب أن تكون لله من دعاء واستغاثة وذبح ونذر وتوكل، هذا هو الشرك الأكبر والشرك العظيم.
قال تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك، فدل هذا على أن الذبح لغير الله شرك كما أن الصلاة لغير الله شرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وقال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله عبادة، فمن استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كان مشركا. الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم بما لا يقدر عليه إلا الله، إذا استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه الله كان مشركا، وهكذا. فكل عبادة تصرف لغير الله سبحانه وتعالى فإنها تكون شركا أكبر. نعم.
قال والذي يجب أن يحارب، أنا قلت في كتاب منهج الأنبياء كلاما حاصله أن هذه الحضارة الآن التي انبهر بها هؤلاء الدعاة قياداتها من حكام ومن مهندسين ومفكرين ومن سياسيين ومن أطباء إلى يومنا هذا يعبدون الأوثان، إلى الآن يعبدون الأوثان، فرؤوس النصارى ومهندسوهم، فرؤساء النصارى ومهندسوهم وأطباؤهم ومفكروهم وأدباؤهم يعبدون الصليب ويعبدون صور عيسى ومريم، وأطباء الهند والمهندسون والحكام واليابان والصين وغيرهم يعبدون أوثانا. هذا هو أشد البلاء الذي نكبت به الإنسانية.
فإلى الآن تعبد البقرة، البقرة تعبد إلى الآن. نعم.
قال هذا هو أشد بلاء، هو أشد البلاء الذي نكبت به الإنسانية وفي تأريخها إلى أن تأتي الساعة فتطوى هذه الحياة. يأتي زمان على الناس يكونون فيه أسوأ من هذا الحال كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فيعودون إلى عبادة الأوثان. عبادة الأوثان أشد الكفر وأعظم ذنب عصي الله به، وأرسل الرسل كلهم لتطهير الأرض منهم والقضاء عليه. ثم يأتي الشيطان هذا العدو الألد، الشيطان ما يبدأ بإفساد الناس إلا في هذا الباب، يأتيهم من باب المحبة للأنبياء والصالحين فيجرهم إلى عبادة صورهم وتماثيلهم المسمى بالأصنام والأوثان.
نعم، يعني حينما تسأل واحد علامة تأتي الحسين وتصرف العبادة له أو تأتي إلى زينب أو تأتي إلى نفيسة أو تأتي إلى كذا، يقول هؤلاء آل بيت رسول الله وأنا أحب آل بيت رسول الله. نقول له محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة، لا شك أن محبتهم عبادة، لكن فرق بين ماذا؟ بين محبة آل البيت وبين عبادة آل البيت. هناك فرق بين محبتهم أن تحبهم بقلبك وبين أن تعبدهم فتذبح لهم وتنذر لهم وتطوف حول قبورهم راجيا إياهم وتتمسح في المقصورة وتسألهم وتدعوهم مع الله سبحانه وتعالى، وكأن الحسين يملك لك شيئا. الحسين ما يملك لك شيئا، لو كان الحسين يملك شيئا ما قتل، كان يدفع عن نفسه القتل. يا أخوان الحسين قتل ولا لا؟ قتل وهو يناشد الناس، حتى قال لهم اعلموا أنه لا يوجد على ظهر الأرض ابن بنت نبي إلا أنا، يعني عسى أن يرجعوا، وما ذلك ما رجع. وقتلوه، فلماذا لم يمنع الحسين عن نفسه القتل إذا كان يملك لك وهو ميت شيئا؟ وهو حي لم يملك نفسه، فكيف يملك لك؟ ما أحد يملك، حتى النبي يقول قل لا أملك لكم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. حتى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم أتى بفاطمة ابنتي، وأتى بصفية عمته، وأتى بالعباس عمه أقرب الناس إليه، وماذا قال؟ اعملوا فلست مغنيا عنكم من الله شيئا. يا فاطمة يا ابنة محمد اعملي فلست مغنيا عنك من الله شيئا. فإذا كان النبي ما يملك لفاطمة شيئا يا أخوان، فكيف تملك فاطمة ويملك علي ويملك الحسين ويملك حسن ويملك أهل البيت الناس شيئا؟ سبحان الله العظيم. فهذا المشرك غبي، قبل أن يكون مشركا هذا غبي. هؤلاء أموات، هؤلاء أموات، كما قال سبحانه والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون. وقال سبحانه وتعالى ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. تذهب إلى ميت، كان عندكم هنا واحد هيقيم مولدا أظن انتهى، الشيخ فلان. طيب الشيخ فلان هذا مؤهلته ايه؟ خليه صحابي، خلي الشيخ فلان هذا كان أصلح البشر، ثم ماذا ندعو من دون الله؟ نصرف إليه حق الله؟ النبي ما يصرف إليه حق الله، النبي خير خلق الله، ومع ذلك ما يدعى مع الله ولا يذبح له مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، فقط ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، وما الإشكالية في ما شاء الله وشئت؟ إيه الإشكالية؟ إيه المحظور يا إخواني أن يقول الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت؟ المحظور أن الواو هذه تدل على مطلق الجمع من غير ترتيب، فيش ترتيب. فلما أقول مثلا دخل أحمد وإبراهيم، طيب هنا لما أقول دخل أحمد وإبراهيم، من الذي دخل أولا؟ ما ندري، لعل أحمد الأول، لعل إبراهيم، لعلهما دخل معا. لكن حينما أقول دخل أحمد ثم إبراهيم، من الذي دخل أولا؟ أحمد. دخل أحمد فإبراهيم، من الذي دخل أولا؟ أحمد أيضا. طيب ما الفرق بين دخل أحمد ثم إبراهيم ودخل أحمد فإبراهيم؟ ثم إبراهيم دل على التراخي، يعني قد يدخل بعد ساعة بعد ساعتين، لكن دخل أحمد فإبراهيم معناه أن إبراهيم دخل مباشرة، فهذا للتعقيب. يبقى كلاهما للترتيب، لكن هذا مع التراخي وهذا مع التعقيب، واضح؟ فهذا موضع الشرك بقى. فما شاء الله وشئت، ما فيش ترتيب، ما في ترتيب. طب نريد ترتيبا يبقى إيه؟ ما شاء الله ثم شئت، يبقى مشيئة الله أولا ثم مشيئة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي يقول في من قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، فكيف بالذي يقول أغثني يا رسول الله، الولد يا رسول الله، الشفاء يا رسول الله؟ فهذا أمر عظيم، لكن استهان به الذين يسمون بالعلماء وصاروا يحذرون مما نقول الآن يا أخوان، يسموننا الوهابية. الكلام ده كلام خطير بالنسبة لهم، ده كلام الوهابية. طب الوهابية اللي هم يبقى إن شاء الله إيه الغلط اللي احنا قلناه الآن؟ دول بيقرأوا في البيت، دول بيطعموا في البيت، ده دول بيسبوا في البيت. يعني أنت ما تسمع الآن، ما سمعت الآن يسب أهل البيت للنهار؟ نحن نسب أهل البيت؟ نحن مسبة الواحد من أهل البيت ضلال، ضلال مبين. لكننا نفرق بين محبة أهل البيت المحبة الشرعية وبين عبادة أهل البيت. نعم.
قال أقول هذا الكلام يا إخوة لأن هناك دعوات سياسية لها مزام سياسية وغاية سياسية استهانت بكل شيء وجعلت الدين مطية لها إلى تحقيق أهدافها، فجعلوا ما يسمونه بالشرك السياسي أفضل من دعوة الأنبياء، والشغل بغيره سذاجة لأنه شغل تافه أمور ساذجة. ولهذا تراهم
كلم في السياسة، كلم في الحكام، كلم في الفساد، دي كلمة حق عند سلطان جائر، لما دول أتباع السلطان. طيب انت بطل روح تكلم بكلمة حق عند السلطان، انت الآن بتتكلم بها في الميدان ليه؟ إذا بلا السلطان، النبي قال عند، روح تكلم بكلمة الحق عند السلطان الجائر وانصح له بالطريقة الشرعية. لا لوم عليك والله، جزاك الله خيرا إن أتيت السلطان ونصحت له فيما بينك وبينه بالأدب والدليل. نعم.
ولهذا تراهم لا يتعرضون لعباد القبور إلا مجاملة أو خوفا من السلفيين، وإلا فهم لا يعبؤون بدعوة الأنبياء.
أي والله لا يتعرضون ليه؟ للكلام في شرك القبور وكذا إلا مجامل السلفيين. وأنا شاهد على موقف حصل في عصر شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، شاهد. كان هناك خطيب في الرياض يسمى بعبد الوهاب الطريري، وعبد الوهاب الطريري هذا كان يسمى أو يلقب بخطيب العاصمة، يعني من الساعة 10:30 11 المسجد مغلق، مغلق المسجد، وكان له طريقة في خطبته مع أنه أصلا عنده عي في الكلام وعدم فصاحة، كان يتكلم فيما بيننا كده كأن ما يحسن. حضرت له مجلسا لا يحسن أن يجمع جملتين، سبحان الله، ولكن على المنبر، وكان يكتب الخطبة على المنبر، يقال خطيب العاصمة، يعني لو أنك ترمي الإبرة كما يقال لا تسمع لها صوت، طبعا تهييج وسياسة وغير ذلك. وذات مرة صلى عنده الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وحضر الخطبة عنده، وأنا كنت حاضر هذه الخطبة مع الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. وكان هو ليس خطيبا يعني له دخلات في الخطبة، يعني ما يأتي الخطبة مثل هذه النبي يبدأ بالحمد وكذا، لا يبدأ بإيه؟ بمواقف كده، يعني مثلا يخطب مثلا تجده يبدأ كده بعد البسملة، انظر إليه ها هو يخرج من هذا الباب، انظر إليه ها هو يخرج، كل يبص ناحية الباب، هو يخرج من هذا الباب وقد وضع عليه تحت إبطيه. هذا الرجل الذي قال يخرج عليكم رجل من أهلي الجنة، يعني في الحديث بالطريقة دي. يعني خطبته دي اللي كان فيها ابن باز بدأها بماذا؟ قبل أن يموت بخمس. من هو وكيف وازاي؟ ايه دخل هذا؟ قبل أن يموت بخمس قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. خطبة في القبور، شوف محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد يخطب هذه الخطبة قبل أن يموت بخمس. ليه؟ الشيخ موجود، الشيخ ابن باز هيسمع ايه؟ ايه اللي يناسب ابن باز رحمة الله عليه؟ ها هو انظروا ليه يخرج من الباب وكذا، ابدا البهلوانية دي ما تصلح مع الشيخ ابن باز. انما هذا قبل ان يموت بايه؟ قبل ان يموت بخمس قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور مساجد، وتكلم عن التوحيد والشرك وكذا وكذا. خطبة اقول لك كأن محمد بن عبد رحمة الله عليه يخطبها بمناسبة مين؟ بمناسبة ابن باز رحمة الله عليه. نعم. فصدق الشيخ ربيع إذ يقول فلا ترون لا، ولهذا ترون لا تعرضوا لعباد القبور إلا مجاملة أو خوفا من السلفيين. نعم.
وإلا فهم لا يعبؤون بدعوة الأنبياء، فسوادهم الأعظم الذين يجمعونهم ويحشدونهم للوصول إلى هذه الغاية من عباد القبور، وهي الأوثان. لا فرق بين عباد القبور وعباد
بين عبادة
القبور وعبادة الأوثان. ماذا يستفيد هذا
واحد يا أخوان؟ إيه الفرق بين أن تعبد بدويا وبين أن تعبد اللات؟ إيه الفرق؟ لو جلست 1000 سنة إلا 50 عاما لن تأتي بفرق، سوى الاسم، أن هذا اللات وهذا وهذا البدوي. إذا عرفت ما معنى الشرك تبين لك أنه لا فرق. فمعنى الشرك هو دعوة غيره معه، تصرف حق الله لغير، تعبد مع الله غير، من صلاة من ذبح وندر واستغاثة واستعانة وخوف ورجاء إلى غير ذلك. طيب الذي يفعل إن دلت وأنتم عاكفون لا عاكفون، هنا اللي بيفعل أيضا هنا وأنتم لا عاكفون، ذبح لغير الله ذبح لغير الله، استغاث بغير استغاث بغير الله، طلب الحاجات طلب الحاجات، إيه الفرق؟ ما في فرق أبدا. بل إن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال في آخر قاعدة في القاعدة الأربع، بل إن شرك هؤلاء اليوم أشد من الأوائل. أنا مشرك زمانين أغلظ شركا من الأوائل. ليه؟ لأن الأوائل كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. إذا في الشدة يدعون الله مخلصين له الدين، هو الذي يسلكه في البر والبحر حتى إذا كنت في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله. إنما هؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة، في الرخاء والشدة. نعم، يعني في البحر مدد يا فلان، وفي البر مدد يا فلان. نعم.
قال ماذا يستفيد هذا المسكين الذي تجمعه؟
ولهذا سؤال مهم جدا، من الذين يحاربون دعوة محمد بن عبد الوهاب ولماذا؟ ده سؤال تعرفوه، من الذين يحاربون دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ولماذا؟ الجواب، الذين يحاربون دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هم القبوريون مشركو زماننا. ولماذا؟ لأنه كتب في التوحيد وحمل هم التوحيد، نشهد الله وملائكته ومن حضر من عباده المؤمنين ومن يسمع من أوليائه المتقين أنه ما تكلم في التوحيد ولا صنف في التوحيد ولا حمل هم التوحيد من عصر الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا هذا أحد مثله. فالناس عيال على كتبه، والناس عيال على منهجه رحمة الله عليه. نسأل الله عز وجل في هذا الوقت المبارك أن يرفع درجته وأن يكرم نزله وأن يرزقه الفردوس الأعلى وأن يرزقه أعلى ما يرزق داعيا إلى التوحيد يا رب العالمين. هذا الرجل يغبط والله يا أخوان، هذا الإمام والله يا أخواني هذا الرجل يغبط، هنيئا له، نحسبه والله حسيبه. نعم.
قال ماذا يستفيد هذا المسكين الذي تجمعه معك باسم الإسلام وأنك مسلم وتهمل الغاية التي خلقت من أجلها، لأن همك تسنم الكراسي، تبذل أكثر ما عندك من الجهود لتصل إلى سدة الحكم، وهذا الصنف من الناس بداية دعوته فاسدة منحرفة. لماذا؟ لأنه خالف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في منهجهم، خالفهم في دعوتهم، خالفهم فقفز قفزة هائلة إلى آخر مراحل الدين. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحكمون بين الناس إلا بعد أن تصلح القلوب وتؤمن بما جاءوا به من الوحي وتسلم بما جاءوا به من العقائد. فإذا دانوا الله بما جاء به الأنبياء في هذه الأصول سهل انقيادهم في أبواب التشريعات من الحلال والحرام والحدود ومشاكل ذلك، وإن التووا واستكبروا وعاندوا في باب التوحيد فعدم انقيادهم للتشريع أولى وأولى. وإننا لنجد في أتباع هؤلاء السياسيين يلتوي على دعوة الله تبارك وتعالى ويحارب التوحيد.
الشيخ يحارب السياسيين اللي هم ماذا؟ هو دعاة الحركية الحزبية جزاه الله خيرا. حقيقة علماءنا من أمثال الشيخ ربيع والشيخ الجامي والشيخ عبيد والشيخ زيد، هؤلاء النخبة الحقيقة قاموا بحق عظيم في محاربة هؤلاء بصفة خاصة، وأقولها وبصراحة ليس لغيرهم مثل لهم مثل ما لهم في هذا التنصيص وهذا التخصيص. ف فقد نفع الله بهم نفعا عظيما. وإن كان علماؤنا كلهم الحمد لله مباركين، نعم، وليسهم أعلم من غيرهم، نعم.
ويحارب التوحيد،
لكن هذه أبواب الله يفتح يا أخوان، الله يفتح قد يفتح العبد في محاربة روافض، في محاربة صوفية، فيكون في باب من الأبواب أسبق من غيره، وإن كان غيره أفضل منه، فهذا يكون من باب الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، نعم.
قال ويحارب التوحيد آخذا في هذا المضمار ما أخذه أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام، فعلى الدعاة إلى الله إن كانوا صادقين يريدون للمسلمين العزة والسيادة فليبدأوا بتصحيح العقائد التي استشرى فيها الفساد، ووصل كثير من المسلمين فيها إلى منحدر سحيق، فتوحيد الأسماء والصفات قد عطلوه، وتوحيد العبادة قد ضيعوه، ولهذا ضيعوا معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله معناها عندهم لا خالق لا رازق إلا الله، ومن هنا أتاهم الضلال، من هنا ضلوا وتاهوا. تقول له أنت تخالف لا إله إلا الله، يقول أنا ما أخالفك، أنا أقول لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا خالق لا رازق. فإذا اعتقد أن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله فقد حقق التوحيد في نظره.
نعم هذا من التوحيد، وهو الربوبية هذا من التوحيد، لكن ليس بأخص التوحيد، وإن المعنى الصحيح للا إله إلا الله التي تجمع بين المطابقة وبين التعريف بالأخص لا معبود حق إلا الله، لأن هذا معنى الله لا إله إلا الله، نعم.
قال أنا آمنت، أنا موحد، أدعو غير الله، أذبح لغير الله، أنذر وغير الله، أستغيث بغير الله، لا أخالف لا إله إلا الله.
نعم، طالما أنك إيه؟ أنك تعترف أنه لا خالق إلا الله. طيب وهل المشركون كانوا يخالفون في هذا؟ المشركون ماذا قال الله عنهم؟ وليس لهم من خلقهم لا يقولون إيه؟ طيب إذا ما كانوا يخالفون في هذا؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون. طيب إذا ما في خلاف في هذا؟ نعم.
لا أخالف لا إله إلا الله ولا أقع في الشرك، بل هو في حماءة الشرك، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. أما توحيد الربوبية فله آياته الكثيرة الموجودة في القرآن الكريم، ولكن نفسر توحيد الربوبية بالآيات التي نزلت فيه تبينه وتوضحه، ولا نذهب إلى لا إله إلا الله فنفسد معناها بهذا التفسير. تقول له أنت
طبعا سيد قطب المودودي كذا يفسرون لا إله بأنه لا حاكم إلا الله، ومن هنا حصل الغلو في مسألة الحاكمية التي اخترعوها، وكفروا الحكام وكفروا الحكومات وأوجبوا الخروج عليهم، والدار دار كفر وهلم جرى من التنظيمات الإرهابية. ولهذا يقول الظواهري، أيمن الظواهري يقول بأن في سيد قطب بأن كتبه وبأن دعوته كانت الشرارة التي انطلقت منها ماذا؟ هذه التنظيمات الإرهابية. فعرفوا يا إخوان، اعلموا هذا جيدا، بارك الله فيكم، أنتم أحبابي وأهلي وأقاربي ومنطقتي، هذه المنطقة الحمد لله اللي ما فيها رأس الإخوان، رأس الإخوان فضل الله عز وجل، ما في عندنا والحمد لله عز وجل. ولكن هؤلاء في الخفاء مؤخرا، أما قبل هذا على مدار عشرات السنوات لا يوجد، وقل من منطقة في مصر تخلو من تبليغي أو من إخواني أو من إفسادي أو من تكفيري أو كذا، لكن الحمد لله هذه يعني بركة السنة في هذا المكان موجودة، والحمد لله الحمد لله. لما يوجد في أفاعي توجد تلدغ في الخفاء، لكنهم مقهورون مستفيدون، نعم.
قال تقول له أنت تؤمن،
لكن لا ظهور لهم الحمد لله، لا ظهور لهم، وانتظر دعوته ستقطع رقبته، القطع المعنوي طبعا، القطع المعنوي مو بالحس، قطع المعنوي، نعم.
نقول له أنت تؤمن بتوحيد الربوبية؟ نعم، حتى الكفار يؤمنون بتوحيد الربوبية، قريش قبلك يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن لما قال لهم محمد عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، قالوا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
إذا لا إشكال عندهم لا خلق إلا الله، ما عرضوا النبي في لا خلق الله، إنما عارضوا النبي في لا إله إلا الله. إذا لابد أن نعرف لا إله إلا الله بالمعنى الذي عارضت قريش الرسول فيه، لا معبود حق إلا الله، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا أي المعبودات معبودا واحدا إن هذا لشيء عجيب. نعم.
قال بخلاف الربوبية فقد قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما قالوا والله نحن ما نقول هذا الكلام، أقروا بهذا وهم يقرون بهذا ولا يكابرون فيه، بل حتى يعبدون الله إلى حد بعيد، لكن جعلوا مع الله شركاء في الألوهية، فيدعون غير الله ويذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله، يفعلون هذه الأشياء لأصنامهم ويعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى، لا يقولون إنها هي التي خلقت وهي التي رزقت، ولا يعتقدون فيهم أنهم أربابا ولا يعتقدون فيهم أنهم أرباب، ولا يعتقدون فيهم أنهم يضرون وينفعون بأنفسهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما يكابرون، لكن إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون
ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. نعم. لسه إخواني عند فيهنا موالد وكذا ولا خلاص الحمد لله رفعت هذه موجود فيه؟ لا هنا عندكم فيه فين؟ نعم في الأول هناك موجود، لكن يعني يحتفل له، كان أول في أسبوع وكذا، لكن الآن موجود. طيب أمال إيه؟ طيب الحمد لله. شوف هذا موسى متعصب، هو حريص على التوحيد. ها ما لي ما انت بتقول في المسجد يعني؟ لكن مقامه طيب خلاص، لكن كان هنا اسبوع قبل، من قبل كان في اسبوع كامل، كان في عندكم الزفه تلف الشوارع. نعم الحمد لله. ما عاد بقى في المنطقه دي كلها عندنا ند الا هذا اللي في الترزي، لأن سبحان الله هذا المكان سبحان الله يعني قليل في الإخوة السنة. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى أنا أحب أن يفقه الشباب هذه القضية ويعرف الفرق فيما ذكرناه ومن واقع المشركين، فهم لا يكابرون في الربوبية، إنما كابروا واستكبروا في توحيد الألوهية، أجعل الآلهة إلها واحدا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فهنا يأتي الصراع ويأتي الخلاف ويأتي القتال وتأتي المشاكل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين أمامهم. أما أن تجاهده في توحيد الربوبية لقالوا نحن معكم لو جاء وقال آمنوا بأن الله خلق السماء وخلق الأرض وخلقكم، يقولون لا خلاف بيننا وبينكم، لكن ما كان الخلاف إلا في هذا. لكن مع الأسف كما قلنا إن من انحرف عن منهج الرسل واستهانوا بدعوتهم وطرحوا في الساحة لشباب الأمة منهجا مخالفا لمنهج الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. على كل حال القضية هامة جدا، ويجب أن يكون هو الحديث السائد في اللقاءات حتى يكون شباب الأمة على بصيرة من دعوة.
جزاك الله خير الشيخ ربيع. كيف تحاربون هذا الرجل سبحانه وتعالى؟ المداخلة هل فعلتم مثل ما يفعل؟ ها عندكم عبد الرحمن عبد الخالق، عندكم حوين، عندكم هؤلاء يدعون الى التوحيد ويحملون هذا الهم مثل ما يحمله الشيخ ربيع. ده بخلاف الجماعات والطوائف والمنحرفين، كان هناك دعوه حزبيه قويه جدا يقودها سلمان وصفر وطريري وقرني كانت دعوه قويه، والله يا اخواني شاهدتها بنظرية، والله يا اخوان من اول ما صارت بعد حرب الخليج، لان اشتدت بعد حرب الخليج 1410 يوافق 90 تاريخ النصراني بعد غزو الكويت، صدام عليه من الله ما يستحق البعثي، بعد هذا تمكن سلمان وصفر وأمثال هؤلاء من الدعوة هناك وصرفوا الناس عن المشايخ والعلماء. والله يا إخواني شوف مجلسنا الآن أضعاف مجلس الشيخ فوزان أول ما سافرت أنا أضعافه. ما كان الشيخ يجلس على كرسي مثل ما أجلس أنا الآن، يجلس الشيخ وحول مجموعة. كان كتاب التوحيد درسه بكتاب التوحيد، طبعا أنا شرحت كتاب التوحيد أكثر مرة، أول ما حضرت كان بيشرح في كتاب التوحيد، كان لقلة العدد كان قبل ما يبدأ الشرح يقرأ يسمع هذا الباب ويسمع هذا الباب، يعني 5 6 7 يسمعون الباب الأول ثم يبدأ الشيخ يعلق. بينما محاضرات هؤلاء يجتمع فيها الآلاف المؤلفة ويأتي المرور ينظمها تنظيما. لكن الحمد لله فضل الله بعد ما بان فشل هؤلاء في 1416 17 15 وتكلم فيهم العلماء، فالشيخ ربيع والشيخ الجامي وأولئك العلماء كان لهم من الحقيقة أوفر حظ ونصيب في إسقاط دعوة هؤلاء. تصريح، ما في لف ولا دور، تصريح، حتى أسقطوهم ولله الحمد منه. ولهذا العداء لمحمد أمان الجامي والعداء ربيع المخيم عداء دافين دافين. شوف يصفون كل سلف سنة على وجه الأرض بأنه مدخل. طب ربيع مدخل في السعودية، إحنا ليه هنا ما دخل؟ طيب مثلا لأن ربيع هناك قتل إخوانه وأنتم على ضرب بنفس الطريقة. إحنا بنعادي المنهجية هذه، إحنا عارفين أن كنتم ليس عندكم قائد اسمه ربيع مدخلي، نعلم جيدا ونقسم بالله أنكم لستم مداخلة بحزبية، لسان حليم يقول هذا، لكن نقسم بالله أن منهجكم واحد. وإذا كان ربيع بن هذا وفقه الله فأسقط الرؤوس هناك، فأنتم هنا لإسقاط الرؤوس، فلابد أن نستفيد من تجارب إخواننا هناك. ونقول ولابد نحن أن نستفيد من تجارب الصحابة ومن بعدهم إلى ربيع بن هذا، وسنطأطئ على رؤوسكم. والحمد لله أنتم الآن أحلاس بيوتكم، ربما لا تسمع أبناءكم دعوتكم. ذهب هؤلاء فضل الله، فين وهستان وفين حوين وفين رسلان حتى وفين زهران وفين شربجي وفين وفين إلى خير. والله العظيم أرسل أحد الإخوة أمس بالليل مقطع سبحان الله ويسجل، وهو كان يسأل الشربجي ويقول لهم أنتم يقولون عنكم ما لكم سبب في المجاملات، ويعترف ويقول نعم نحن سلفية المجاملات. طيب تكلم حذر، قال الآخر حذر من عبد الله رسلان، ما يستطيع ما يستطيع. نعم، ولما قال له تقول في شام شيخ شام بيري تبدعه ولا تحذر منه، قال أبدعه حذر منه، قال لما هات الدليل، فإذا بيقول أنت مجادل، وأغلق الهاتف وقال لا تتصل عليه بعد ذلك لأنه قيل لهم الدليل. نعم،
قال ويجب أن يكون هو ويجب أن يكون هو الحديث السائد في اللقاءات حتى يكون شباب الأمة على
الحمد لله. لا تبقى السنة، قوة السنة أخواني ليست في دعوة ربيع بن هادي ولا في فلان نفسه، ليست في شخص أحد، قوة السنة في معدنها في مادتها. قوة السنة تعرف تعرف أقل أحد، تعرف يا عبد الله لو أنت حملت السنة بصدق هناك سأشوف كل هناك هتذهب دعوتهم بفضل الله عز وجل، وسيكون لهم أي واحد. شوف أنت أضعف واحد أضعف واحد ويحمل هم السنة ويتكلم فعلا بلسانية ويجمع الأمة على كتبها، إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى لن تقوم بإذن الله تبارك وتعالى دعوة تغلب دعوته ولا حجة تغلب حجته. المسألة ليست عدد، مسألة حجج حجج، وماذا يصنع العدد مع الحجج؟ كان صانع للدولة العباسية، كان صانع لمشرك مكة، كان صانع، كان صانع لفارس، كان صانع للروم، ماذا تصنع يصنع العدد والعدد مع العلم والحجج؟ ماذا عسى أن يصنع؟ ماذا عسى؟ ولا شيء. فأما الزبد فذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فبينما يستكثر هؤلاء بالأعداد والعدد استكثروا أنتم بالآثار والحجج، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حتى يكون شباب الأمة على بصيرة من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيحملونها بكل ما يستطيعون إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فإنهم والله ما ضلوا أكثر ما ضلوا إلا في هذا الباب. وإنهم لو أصلح الدعاة عقائد هؤلاء القوم في أبواب التوحيد لقامت الحكومات الإسلامية التي ينشدونها، ولما وجدت صراعا على هذه الكراسي ما تجد إلا قلوبا
يعني
متحدة.
الحكومات التي تطبق الشريعة، ولا الحكومة، الحمد لله الحكومات كلها إسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى فيما نعرف. نعم.
قال: ما تجد إلا قلوبا متحدة على التوحيد الله تبارك وتعالى، ولكن أخطأوا الطريق واستعجلوا هذه الغاية فعقبهم الله بنقيض قصدهم وطالت عليهم الطريق. ونحن وإن طالت الطريق فلن نخسر شيئا، الذي يموت منا يموت عارفا بربه، عابدا لربه، مخلصا له الدين سبحانه وتعالى، فنرجو له أن يلقى الله راضيا عنه.
كلمة أخرى حية، كلمات أخرى حية، ما هي؟ ونحن وإن طالت الطريق فلن نخسر شيئا، ونحن وإن طالت الطريق فلن نخسر شيئا، الذي يموت منا يموت عارفا بربه، عابدا لربه، مخلصا له الدين، فنرجو له أن يلقى الله رضيا عنه. ترجمتها قالها الألباني: ليس المهم أن تصل إلى نهاية الطريق، وإنما المهم أن تموت على الطريق. ونحن وإن طالت الطريق فلن نخسر شيئا، فنحن وإن طال الظلام فلن نخسر شيئا، لأن بصيرتنا معنا. وإذا أظلمت الأرض أظلمت على من ابتعد عن شريعة الله، أما من عاش على شريعة الله فهو في نور، شريعته نور، منهجه نور، دعوته نور، طريقه نور، ليلا ونهارا يحذر من حزب النور. لأن هذا حزب الزور، هذا ليس نورا، هذا زور، هذا الحزب، هذا حزب الزور. نعم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. نعم. قول الألباني: ليس المهم أن تصل إلى نهاية الطريق، ولكن المهم أن تموت على الطريق، أن تموت على الطريق. وإذا كان الله أوحى إلى أرض أن اقتربي، وإلى أرض أن ابتعدي، من أجل رجل خرج تائبا صادقا قتل 100 نفس، فكيف برجل موحد سلفي سني عاش ظهره يقتل 1000 النفوس من أهل البدع، يقتل 1000 الآراء والأفكار المضمحلة، يقتل الباطل وينصر الحق، فكيف بهذا الرجل؟ هو أكرم ثم أكرم ثم أكرم، لأن الله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم.
قال: وأما أتباع أولئك
فإن وإن طالت الطريق فلن نخسر شيئا. الله أكبر. نعم.
قال: أما أتباع أولئك فإنهم على غاية خطيرة، فإن كثيرا منهم سيلقون الله بالشرك في توحيد العبادة وفي توحيد الأسماء والصفات بل وفي توحيد الربوبية. وفي هذه الأمة خرافيون روافض وصوفية عندهم حلول وعندهم وحدة الوجود وعندهم اعتقاد في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. الشرك حتى في الربوبية كيف يتهاون بهذا الفساد العظيم في أصول الدين في أصول الأصول دين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام؟ كيف يتهاون بهذا ويذهب للصراع على الكراسي والذي يصل منا إلى كرسي يتشبث به ويدير ظهره للإسلام؟
عارفين حزب النور لما دخل البرلمان لا دخلوا بالبدل وكذا ودخلوا إلى القاعة التي كانوا يحلمون بها وجلسوا عليها يصور بعضهم بعضا. نعم.
قال وهذا موجود وأنتم تعرفون هذا. الشاهد أن الأمة بأمس الحاجة إلى إصلاح عقائدها إصلاحا جذريا.
نعم. إلى إصلاح عقائدها، إلى إصلاح دينها، إلى إصلاح إعلامها، إلى إصلاح تعليمها، إلى إصلاح كل شيء على منهج الأولين، على منهج المهاجرين والأنصار. أتدرون ما الكلمة التي كان وهب بن كيسان لا يختم مجلسه حتى يقولها؟ أتدرون ما هي؟ ما هي يا حسن؟ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وتلقاها أحد تلامذته مالك رحمه الله إمام الأمة، فصار ينشرها حتى نسبت إليه تلك الكلمة فصار هو المعروف بها. إذا قيل لن يصلح من قال هذه تقول مالك بن أنس، وإنما مالك تلقاها من شيخ السنة. أما قلت لكم قد يتكلم العالم بالكلمة ولا يظن أنها تبلغ ما تبلغ؟ فكلمات العالم كالبذر وقلوب الطلاب كالأرض، فأيما أرض كانت نقية طيبة قبلت هذا البذر فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. لهذا تكلم ثم تكلم وبين ثم بين، فإنك لا تدري من ينتفع بكلماتك. قد ينتفع بكلماتك واحد بعد 20 سنة فيتحول بها ليكون عالما. ابذر هذه السنة هنا وهناك حيثما كنت، مع البائع، مع السائق، مع التلميذ، مع كل أحد. ابذل هذه الكلمة، ما تدري سبحان الله قد تتحول إلى أم صالحة سلفية تنشع أولادها على هذا المنهج. قد تتحول الآن احنا بنشوف بعض إخواننا كانوا تلاميذ عندنا ونحن مدرسون، كانوا ماذا؟ كانوا صغارا مثل أبنائنا الصغار الذين يقفزون بين يدينا، الآن كانوا كذلك، والآن ما شاء الله إخوة طلبة علم ولله الحمد والمن. ما تدري سبحان الله، ما تدري. نعم.
قال ولا يجوز البدء بشيء قبل هذا، الإصلاح الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي كلها تأتي بعد هذا الباب.
كلها فروع لابد أن تبنى عن أصل، كلها أفراخ لابد أن تنطلق من جذع، كلها قطرات لابد أن تسقط من سماء، كلها حصيات لابد أن تجتمع في جبل، كلها أعضاء لابد أن تجتمع في جسد. فعليكم بالأصول، فمن حفظ الأصول حاز الوصول، ومن حرم الأصول حرم الوصول. نعم.
قال كما هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يبصرنا جميعا بديننا، وأن يوفقنا للاعتصام بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لسلوك منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذي أمرنا الله به وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نسأل الله أن يجمعنا أن يجعلنا وإياكم من المتأسين بهم، المقتدين بهم، المتبعين لمنهجهم.
آمين.
إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاه الله خيرا وأطال الله عمره على طاعته وشفاه الله وجعل كل هذا ميزان حسناته. رسالة مهمة، هي رسالة من عشرات الرسائل التي تحمل هذا العنوان المتقارب: التوحيد أولا، العقيدة أولا، أصل التوحيد، أصل الأصول التوحيد يا عباد الله، كلها عناوين اجتمع أهل السنة والجماعة على الكلام فيها لأنها منطلق واحد. أهل السنة كأرض كبستان تتنوع ثماره لكنها تسقى بماء واحد، تسقى بماء واحد، ماء السنة، ماء التوحيد، ماء الإخلاص، ماء الاتباع. الألفاظ دي، المصطلحات دي راكزة عندنا: توحيد، سنة، إخلاص، اتباع. هذه أصول عندنا يا أخوان، أصول عندنا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.